أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس سره: ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى يتم الجعل. قد انتهى المصنف قدس الله نفسه، لأنه لا يمكن تقييد الأحكام بالعلم بها بأي نحو كان، لا بمتمم الجعل ولا بغيره، لأن المانع هو ثبوتي. المولى في عالم الجعل لا يمكن أصلا أن يجعل الصلاة أو غير الصلاة أي شيء، أي حكم من الأحكام يجعله على خصوص العالم به. لا يمكن أن يقول لك إذا علمت بوجوب الصلاة فأنت تجب عليك الصلاة، هذا غير ممكن، هذا ثبوت ممتنع. لما امتنع ثبوت، ونرجع إلى الروايات الشريفة، نجد أن بعض الأحكام قد يكون ظاهرها شنو؟ أنه الحكم مقيد بالعين، وهو ما تقدم في قضية القصر والتمام والجهر والإخفات. أنت في حالة الجهل إذا صليت قصرين وكان تكليفك التمام، نقول لك مثلا على الفتوى بهذه، على التقدير هذه الفتوى، يعني نقول لك قضية الجهر كلش واضحة، إذا أنت جهرت وفي حالة الجهل نقول لك صلاتك صحيحة، في حالة العلم صلاتك باطلة. إذن مؤداه شنو؟
تقييد.
أن الجهر واجبون على من يعلم بوجوبه. أما من لا يعلم بوجوبه، شخص استعلم صلاة للتو ويتصور أنه الجهر غير واجب، الإخفات غير واجب. فشيخنا أهلا وسهلا، بعد نحن بدينا قبل الوقت عبانا ما تجون. عليكم السلام. كان جيبون هذا أحسن أو الكرسي؟
نعم.
عليكم السلام. مساكم الله بخير. فبعض الروايات، بعض الأحكام يظهر منها أنه قد علق الحكم على العلم به، كما في وجوب الجهر العالم به بوجوبه تبطل صلاته، أما الجاهل بوجوبه لا تبطل صلاته. كذلك الإخفات، العالم بوجوبه تبطل صلاته، الجاهل بوجوبه لا تبطل صلاته. إذن ظاهر هذا الحكم أن الوجوب معلق على العلم به. حس هنا شلون نقول أيها المصنف، يعني يريد إشكال على المصنف، أيها المصنف أنت لم تقبل حتى بفكرة متمم الجعل، خلاف المحقق النائيني. المحقق النائيني قال ممكن أن نتخلص من الإشكال بفكرة متمم الجعل، ومن موارد متمم الجعل قضية الجهر والإخفات والقصر والتمام. أما أنت أيها المصنف أصلا لم تقبل بالقضية، قلت إنها ممتنعة مع ثبوتي الروايات بأنه ماذا؟ الجاهل لا وجوب عليه، جاهل الجاهل بالقصر أو الجاهل بالإخفات والتمام لا وجوب عليه، والجهل كذلك. فكيف ذلك؟ كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ المصنف قد صنع نفسه يجيب عن ذلك، يقول بما أنه الفكرة ممتنعة عقلا، المسألة جعلين غير ممكنة عقلا، ما ممكن. وإذا جاءتنا روايات مخالفة الفكرة شنو؟ ممتنع عقلا، ظاهرها إثبات شيء ممتنع عقلا، فلا بد أن تأول الروايات. مثل ما لو جاءتنا رواية ظاهرها أنه هناك نقيضان قد اجتمعا، ظاهرها ذلك، فبما أن تلك القضية عقلية قطعية وهذه ظاهرها ظهور، يعني يكون ظهور في قبال قاطع، طبيعي بعد شنو نتنازل عن الظهور، نؤوله بأحدى التأويلات. التأويل هنا ما هو؟ المصنف يقول التأويل ينحصر بهذا الوجه، وهو أنه نقول الوجوب شامل للجاهل والعالم بالجعل. الله تعالى جعل الوجوب، وجوب القصر مثلا، وجوب التمام، وجوب الإخفات، يقول لك يجب عليك أنت العالم ويجب على الجاهل كذلك أن يخفت في صلاته، لكن الجاهل أنا أتسامح معه في مجال القضاء وأقول لا يجب عليك القضاء. فالروايات عندما دلت على أن الجاهر خاص بالعالم ليس معناه أن الصلاة تكون صحيحة مع الجاهل ومع العالم
لا تكون صحيحة.
لا، ليس معناه أنه الجاهل لا وجوب متوجه في حقه، لا، الوجوب متوجه إليه، لكن لأنه جاهل الله تعالى قال له ماذا؟ أنا أسقط عنك شنو؟ القضاء. فبناء على هذا التوجيه المصنف كأنما يريد يقول أنه الصلاة بالحقيقة قد وقعت ناقصة عن أحد واجباتها، عن أحد واجباتها، لكن الله تعالى ستفضلا كذا قال ماذا؟
تسهيلا
كذا، أنه قال أنا أتنازل عن قضية القضاء. وهذا لعله شيء يعني غريب، يعني المفروض أنه نلتزم هنا، المفروض أن نلتزم مثلا بأن الصلاة باطلة، قد يفهم هذا من المصنف، الصلاة باطلة لكن لا قضاء عليك، هذا قد يفهم. على كل حال
كان روايات من قال بها بالظاهر ليس المراد مو بها نصا من الروايات جهر الإخفات،
نص بأنه لا، ما هو النص شنو يكون يعني دلالة قطعية، يعني هيك يقول أنا علقت الحكم على العلم به مثلا، أما لا، إذا قال يجب مثلا تبطل الصلاة إذا لم تأتي بالقراءة جهرا إلا أن تكون جاهلة مثلا، هذا ظهور مو نص. مقتضى هذا الكلام أنه الحكم معلق على العلم به، لكن ليس نصا في ذلك. مثل ما أقول لك، مرة أقول لك يجب عليك، مرة أقول لك صلي ظاهرة في الوجوب ليست نصا في الوجوب، أما يجب لا، نص في الوجوب. بس ما أدري إن روايات يعني ما دققت فيها، ما أدري يعني ممكن أنه نقول بعضها نص، بس ما أدري، ما لاحظت أنه نص، أكون دلالة نصية. على كل حال قال وبقي الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجعل. المشكلة تنشأ من هاي الفكرة، من فكرة حتى بمتمم الجعل، وإلا مع متمم الجعل لا كلام بعد. والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصححون ذلك؟ فنقول إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة، وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة. هاي عن الإعادة متعلقة بإعفاء، وبالحكم متعلق بالجاهل، يعني الجاهل بالحكم في هذين الموردين يعفى عن الإعادة والقضاء وإسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كإعفاء الناس، وإن كان كإعفاء الناس. الناس إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الجاهد بالحكم. الناس يقول نفس الفكرة، الناس مو معناته أنه أنا جعلت الحكم خاصا في حالة الالتفات، لا، الناس هو عالم، أحسن عالم، لكن نسب. فيقول الناسي ليس معناه أنه ماذا؟ أنه الحكم غير متوجه له، لا، متوجه له، لكن يسقط من باب يسقط القضاء، نقول لا، أنه معلق عليه. قال وإن كان الوجوب واقعا، يعني وجوب الجهر والإخفات وغيره، غير مقيد بالعلم، والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما، يعني مو قضية تعليق الحكم على العلم به، لا، قضاء وإعادة، أنا أستطيع أن أرفعه وأستطيع أن أثبته. فتشوفون أنه ظاهر كلام المصنف أنه الصلاة بالحقيقة ما كان صحيحة، مفهوم أنه يعيد لكنه أسقط الإعادة، هذا الذي قد يظهر للمصنف. قال ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين يا بابين أي والقصر والتمام عبرت بسقوط الإعادة عنه كرواية عن أبي جعفر عليه السلام في من صلى في السفر أربعة. رجل صلى أربعة وهو مسافر المفروض يصلي ركعتين. قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له يعني شنو إن علم فصلى أربعا أعاد فمع العلم يجب عليه الإعادة، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة. فهنا نفى الإعادة ولم ينفي ماذا الوجوب. طبعا المصنف قال يشهد لهذا التوجيه، هذا ليش يشهد؟ هذا مو دليل، لأن مؤيد يعني شاهد، لأن هذا التعبير ينسجم مع الوجوب، يعني ينسجم مع التعليق ومع عدم التعليق، لأنه لو كان معلقا فعلا الحكم معلق على العلم به هم يقول لك لا تعيد نفس يعني خلينا نقول هذا أشبه باللازم الأعام، يعني مرة يكون الحكم خاص بالعالم به، فأنا أقول لك بما أن الحكم خاص بالعالم به فأنا لا أبين لك أن الحكم خاص بالعالم به، وإنما أقول لك ما يترتب على ذلك وهو سقوط الإعادة. ومرة لا، هو الحكم عام لكن الله تعالى قد أسقط الإعادة، فمجرد تعبير الإمام بالإعادة وعدم الإعادة ليس معناها أنه شنو أن الحكم غير معلق. إحنا لو كانت هذه الرواية دليلين فنقول بما أنه عبر بالإعادة فمعناه أن الحكم غير معلق على العلم به، جيد، لكن نقول لا، مجرد التعبير بالإعادة لا يعني أن الحكم غير معلق على العلم به. لماذا؟ لأنه سواء علق أو لم يعلق هي الإعادة ساقطة أو ليست ساقطة. فممكن أنه الإمام هو من النهاية قال له مثلا لا يجب عليك الإعادة، من باب أنه الإعادة ساقطة على كل حال، مثل ما مثلا في الطهارة ممكن أنه الإمام إذا قال له أنا صليت ونسيت تطهير ثوبي، جيد، فقال له صلاتك صحيحة، من قال صلاتك صحيحة؟ نقدر نقول لأنه قال صلاتك صحيحة إذن ثوبه طاهر، لا
يبقى
ممكن أنه صلاته صحيحة لأن الله تعالى قد عفى عن النسيان، وممكن لا فإنه مثلا ثوبه طاهر. نعم. قال تصحيح جعل الأمارة. طبعا احنا تركنا عبارة سابقا قلنا نرجع لها لاحقا اللي بداية اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، إذا تذكرون قال المصنف هناك فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة، خلافا للشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس سره فإذا لم يحصل العلم إلى آخره. في هذه العبارة يتعرض المصنف إلى أمرين، إحنا قلنا سابقا أنه ما إلى علاقة ذكر المصنف ما إلى علاقة بالمطلب، وهو الحقيقة ذكر أمرين هنا، يعني كنت يعني قاصد الأمر الأول لكن تركت العبارة بتمامها بوقتها اشتباها، بس إن كلا الأمرين يعني ليس دخيلين في المطلب. إحنا شنو كان كلامنا إلى الآن إلى أن انتهينا اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؟ قلنا الحكم في مرحلة الجاعل لا يختص بالعالم، وإنما العلم له تأثير في مرحلة التنجيز، فالحكم في مرحلة التنجيز معلق على العلم به، بمعنى أنه لا يتنجز عليك الوجوب أو الحرمة إلا إذا علمت بهما، أما الجاهل لا يعاقب، جيد؟ هذا اللي ذكره المصنف بعد هذا قال فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة. هذا المطلب مطلب أجنبي تماما عن 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 محل الكلام، على تفسير اللي هو الذي يظهر هو الصحيح، وعلى تفسير آخر لا يكون المطلب له علاقة. أنا أذكر التفسير الثاني اللي ذكر بعض يعني أحدهم ذكر هذا المعنى ولكنه والله أنه غير صحيح. هكذا ذكر أنه العلم العلم وما يقوم مقامه طبعا واضح الأمارة. بس نحن نأخذ العلم. العلم عند صاحب الكفاية علة تامة. هذا الذي أذكره ليس صحيحا لكن هكذا فقط أنبه عليه أنه ذكر. العلم عند صاحب الكفاية هو علة تامة للتنجس. ومعنى هذا أن صاحب الكفاية يذهب إلى أن الأحكام مختصة بالعالم بها. جيد. فالمصنف يقول لصاحب الكفاية يقول له هذا كلامك غير صحيح. العلم بالحقيقة ليس علة تامة للتنجس بل هو مثلا مقتضي شرط كما عبر. وهناك أمور أخرى لابد أن تتحقق مع العلم حتى يكون ماذا؟ حتى يكون الحكم منجزا عليك. جيد. فبالنتيجة هذا التفسير اللي أنا ذكرته مبني على أن صاحب الكفاية يقول ماذا؟ يقول بأن الحكم خاص بالعالم به. وهذا يعني ليس مذهب صاحب الكفاية أولا. وثانيا المصنف قاعد يقول العلم وما يقوم مقامه يكون شرطا للتنجز التكليف لا علة تامة. فكلامه في مرحلة التنجز. وإحنا قلنا اشتراك العلم والجهل وين؟ في مرحلة الجهل. البعض قال في مرحلة الفعلية بس هي ظاهرة أنه في مرحلة الجهل. بالنتيجة الكلام مو في مرحلة التنجس. فهذا المعنى اللي ذكرت الآن ليس صحيحا وإن كان فسرت العبارة بها. المعنى الثاني ها فعلى هذا المعنى اللي فسرنا الكلام شنو يكون إلى علاقة بالمطلب. المصنف يقول إحنا نقول أن العلم شرط وليس علة تامة. بما أنه ليس علة تامة فإذا ممكن أن يتحقق أن لا يتحقق العلم مثلا والحكم موجود مثلا. بالتالي العبارة هاي لها علاقة لها نحو علاقة بالمطلب. جيد. لكن هذا التفسير الذي يجعل العبارة لها علاقة بالمطلب شنو هو تفسير غير صحيح. لأن لا صاحب الكفاية هو ذهب إلى اختصاص الحكم بالعالم ولا العبارة أصلا تتكلم عن قضية اختصاص الحكم بالعالم لأنها تتكلم عن مرحلة التنجيز. إذن العبارة نقول هي فكرة استطرادية خارج عن محل الكلام. زين. ما هي هذه الفكرة الاستطرادية؟ نرجع نقرأ العبارة مرة أخرى. فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة. هاي العبارة شتعطي؟ تعطي أن هناك رأيين. الرأي الأول اللي هو كلا الرأيين في مرحلة التنجيز. الآن نترك الفكرة الأولى. كلام الآن خارج عن محل البحث. كلامنا في مرحلة التنجيز المكلف شنو قد حصل الجعل في حقه الفعلية كذا وصلنا إلى مرحلة التنجيز. التنجيز بالنسبة إلى العلم، العلم يكون علة تامة له أو يكون شرطا؟ عندنا رأيين بحسب هذه العبارة. الرأي الأول يقول العلم علة تامة للتنجيز اللي هو نسب المصنف في صاحب الكفاية. القول الآخر يقول العلم شرط في التنجيز. شنو يعني علة تامة؟ شنو يعني شرط؟ علة تامة يعني متى ما حصل العلم حصل التنجيز لا يحتاج إلى شيء آخر. جيد. الشرط واضح هو جزء علة. يعني ممكن أن يتحقق العلم ولا يتحقق التنجيز وإنما يحتاج إلى أشياء أخرى اللي هي شو اسمه انتفاء المانع مقتضي وجود المقتضي وانتفاء المانع. جيد. زين. إحنا هاي الآن إذا أريد نصورها الفكرة شلون نصورها؟ يعني كنا نتصور أنه عندنا شرط اللي هو المصنف يقول هو العلم وعندنا عدم مانع وعندنا مقتضي. المقتضي للتنجس شنو هو؟ ممكن نقول الحكم. الحكم قد جعل من المولى ووصل إلى مرحلة الفعلية. فالمصنف يريد يقول أنه إذا ماكو حكم واصل إلى مرحلة الفعلية فماكو مقتضي للتنجيز. فأنت إذا علمت بالحكم فبعد الحكم غير منجز في حقك، لأن المقتضي التنجيز ما موجود. فالمقتضي ممكن أن نقول هو الحكم. ارتفاع المانع، المانع شنو؟ مثلا نقول عدم القدرة على الامتثال مثلا، أنه أنا غير قادر، عاجز. حتى لو علمت به، علمت بالحكم والحكم موجود فعلا، لكن أنا عاجز عن الإتيان بمتعلق الحكم، في هذه الحالة شو نقول؟ نقول لا يتنجز عليك الحكم. لا، المانع موجود، الشرط العلم موجود،
الشرط لا يتحقق،
العلم متحقق. فإحنا عندنا مقتضي وهو نفس الحكم، وعندنا شرط وهو العلم بالحكم، وعندنا موانع مثل العجز.
نعم. والشرط غير متأخر عن المانع؟
ما يأثر. إيش قد ما حطيت ما يأثر؟ شلون قصدكم شرط؟
يعني قصدي إذا ما تحقق المانع تحقق الشرط بدون
تأخر. هاي تأخر رجبي، هذا مو يعني تأخر زماني، يكون يتحقق من كلهم حتى تتحقق العلة التامة، يكون عندي وجود مقتضي ووجود شرط وانتفاء المانع، كونه يكون يتحقق في شو اسمه زمان واحد. ما اقدر نتصور انه اكو ترتيب بنات زمان، هسه ما ياثر الترتيب الرتبي قلنا هذا. بالنتيجه ذني اجزاء العله الثلاثه شنو؟ اذا تحققت
صارت عله تامه،
صارت عله تامه. اذا العلم لوحده ليس عله تامه، ممكن انا اعلم بالتكليف لكنه لا يتنجز علي. جيد. على هذا اذا اردنا ان نتصور القول المقابل اللي نسبة مصنف على صاحب الكفاية، قول المقابل شي يقول؟ يقول العلم علة تامة للتنجيز. يعني شنو؟ يعني متى ما علمت بالحكم تنجز. يعني شنو؟ يعني هو العلم بحد ذاته قد حقق أجزاء العلة بتمامها. يعني حتى لو لم يكن هناك حكم واقعا وأنت قطعت به ف يتنجز عليك، يتنجز عليك، مثل قطع القطاع مثلا. هذا كثير القاطع، هو قطع بحكم، قطع تنجز في حقه وإن لم يوجد حكم أصلا. أو المتجري، المتجري الذي يقطع بالحكم لكنه واقعا لا يكون حكم، لا يكون هناك حكم، فيتجرى على المولى ويترك مثلا، قطع بأن المشروب الفلاني حرام. جيد. وفعله، هذا موجود. يعني الآن بعض الأشخاص هم خارج إطار الدين لكن عندهم بعض الأفكار بالنتيجة أنه هذا الشيء محرم، ما مقبول بالنتيجة، فهو ما يستقبله فيقول محرم لكنه يرتكبه. مثلا زواج المتعة، كثير من الناس يقولون حرام بس هو إذا احتاج شيء يسوي، هو يقول أنا أصلا والعياذ بالله، هو بالنتيجة أنا مرتكب هذه القضية، الزواج مو زواج أنا مسويه، وهو يفعل لكنه يقطع بأنه حرام. نقول وإن قطعت بأنك حرام، هذا القطع بحد ذاته هو منجز. جيد. هذا إذا فهمنا العبارة بهذا الشكل، يعني هذا مقتضى العبارة. لكن المشكلة وين؟ أنه نسبة هذا القول إلى صاحب الكفاية بل إلى أي عالم من العلماء يعني واضح البطلان، لأن هذا مؤدى شنو؟ مؤدى أنه حتى لو وجد مانع من الامتثال، لم يوجد حكم أصلا من قبل المولى، لا المولى لم يصدر حكما وهذا كان عاجزا، الآن أنا عاجز عن الجهاد مثلا، عاجز، لكن والمولى أيضا لم يوجب الجهاد، هو أنا قطعت بوجوب الجهاد عليه، هنا يقول أنت تنجز عليك الحكم. هذا شوي يعني غريب، وطبعا غرابته أيضا يمكن تبين بشكل أعمق من هذا المقدار، لكن لعله المستوى لا يسع. بالحقيقة أنا هم تناقشت ويا بعض الأساتذة، كلام المصنف ما واضح أصلا وين يشير، يعني راجع صاحب الكفاية، صاحب الكفاية ما عنده إيش قول، صاحب الكفاية ذكر العلة التامة في مطلب آخر اللي هو المصنف أيضا يوافقه المفروض، ذكر أن العلم القاطع علة تامة بمعنى أنه المولى لا يمكن أن يردع المكلف عن القطع، بعبارة أخرى لا يمكن أن يسلب الحجية عن القطع. هناك كلام صار أنه العلم الإجمالي علة تامة للحجية أو مقتضي، هذا إن شاء الله يأتيكم في الكفاية. لكن ذاك كلام آخر، ذاك الكلام في أنه هل يمكن أن أسلب الحجية عن القاطع أو لا يمكن، فصاحب الكفاية قال العلم علة تامة فلا يمكن أن ماذا أن يسلب أن تسلب الحجية عن القطع، علة تامة للحجية هيك. على كل حال، فعبارة المصنف هذه بالحقيقة يعني هذا المقدار اللي أقدر أشرح به، ولا ما مراده واقعا هذا مو واضح بالحقيقة. قال فإذا هذا المطلب الثاني ذكره، هو مطلب بسيط يريد يبين أنه لماذا الجاهل لا يستحق العقاب، اللي هي الفكرة أحالها على العلم الإجمالي بيان عفوا البراءة. هناك في مبحث البراءة تبحث قضية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المصنف أحالها على بحث البراءة وهو لسه لم يبحثه أو لم يصلنا ما بحثه، بنتيجة ما وصلنا من الكتاب في الأصول العملية لا يشتمل على البراءة وإنما يشتمل على الاستحقاق فقط. فقال فإذا لم يحصل العلم وما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته عن جهل، وإلا يقول إذا احنا عاقبناه مع جهله لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، بلا بيان المولى ما بالنتيجة بلا بيان هسه باختصار يعني لم يصل إليه الحكم هسه بالعلم أو بغير العلم، وهو قبيح عقلان. البيان مو مراد يعني مجرد أنه صدور الحكم من المولى، لا، صدوره بحيث لو بحث المكلف لا وصل إليه وجهه، وهذا يأتي إن شاء الله فيه إذا يعني أخذت الحلقة الثانية إن شاء الله يعني يبين ذاك. قال وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة.
هذا المطلب يسمى نفس المطلب الأول، يعني إذا لم يحصل العلم يعني كأنما إذا لم يحصل الشرط،
إيه بس هو راد يدخل في بيان، وبالحقيقة هو المطلب الثاني يقدر نقول منه وقوله هو إلا لكان العقاب، هذا يبين أنه ليش لا يعاقب، لماذا لا يعاقب، وهذا أصلا مطلب مو لا هو داخل المطلب الأول ولا هو داخل في أصل مطلب. يعني بالحقيقة المصنف تعرض إلى مطلبين، يعني المطلب الأول أنه أكو خلاف في قضية أنه العلم علة تامة أو
هو خلاه شرط، العلم كأنما شرط،
شرط خلاه شرط،
شرط للتنجيز،
شرط للتنجيز. المطلب الثاني أنه لماذا لا يعاقب،
للقاعدة،
هذين مطلبين لقاعدة قبح الأقام يعني هذين مطلبين مستقلين. نعم. قال تصحيح جعل الأمارة، هذا المطلب من المطالب العويصة جدا في علم الأصول، والمصنف ولله الحمد بحثه بشكل مختصر وبسيط الحقيقة، مو فقط مختصر. أصل هذا المطلب حسب ما يظهر أنه يعني نشأ من إشكال ابن قبة. ابن قبة أحد علمائنا لعله كان معاصرا للشيخ، بس ما كلش متأكد، لعله كان معاصرا للشيخ الكليني رحمة الله عليه، وكان عاميا ثم رجع استبصر إلى مذهبنا وذكر إشكالا. الإشكال طبعا مقرر على عدة تقريرات، إن شاء الله يأتيكم يعني في المكاسب والكفاية. الإشكال عموما هسه بغض النظر عن تقريراته، الإشكال منصب على فكرة أنه المولى لا يمكن أن يتعبدنا بالأمارة، المولى لا يمكن أن يجعل الأمارة حجة في حقنا، لا يمكن أن يقول لنا ارجعوا إلى الأمارة لأخذ الأحكام. هذا هو نتيجة الإشكال. تصويرات الإشكال تختلف. طبعا هو ظاهر أنه الإشكال توسع. نتيجة الإشكال هو كما نسب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إلى ابن قباء أنه يقول لا يقول بحجيتي أو يقول بامتناع الحجية الظن مطلقا. الظن لا يمكن أن يكون حجة، فاستدل على ذلك بدليل هو شبهة ابن قباء بنتيجة سميت بعد ذلك. هسه هذا الدليل قلت كيف قرر بعد إن شاء الله ببحوث أعلى، بس النتيجة المحصلة النهائية لهذا هذه الشبهة وهذا الإشكال هو أنه شنو؟ أن الأمارة لا يمكن أن يتعبدنا الشارع بها، لا يمكن أن يجعلها الشارع حجة. هذه الشبهة فتحت بابا للبحث الأصولي، باب جديد اللي هو لعله المتأخرين عن المعروف، لعله الآن المعروف في التعبيرات عنه أنه كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. كيف نجمع بين حكم الظاهر والحكم الواقعي؟ عندي حكم واقعي أنه مثلا صلاة الجمعة واجب مثلا نفترض، ودلت الأمارة على أنها حرام. هذا كيف أجمع بينهما، بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي؟ وهذا كلام طويل عريض وصعب مستصعب في الكفاية، إن شاء الله تأخذوه يشلع قلبكم واقعا، اللي هو لعله المقدمة الثانية في مقدمات الظن بحث صاحب الكفاية. فهذا عنوان لعله معروف أنه الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، وإن كان هو صاحب الكفاية لم يعبر بهذا التعبير، وإن عبر بإمكان التعبد بالأمارة. صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري عبر بإمكان التعبد بالظن. بالنتيجة هو الكلام كله عن أنه هل يمكن أن يقع التعبد بالظن، من المولى يمكن أن يتعبدني بالظن أو لا يمكن. عدم الإمكان أبرزت له أدلة بالحقيقة هي إشكالات على تعبد المولى تعبدنا بالظن. زين، المصنف قدس الله نفسه لم يذكر تلك الإشكالات بجميعها، وإنما ذكر إشكالا واحدا، هو لعله هم مادية أسهل الإشكالات دفعا، لعله تلقون إن شاء الله الإشكالات يعني الباقية أعمق. مثلا من الإشكالات أنه اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، هاي إن شاء الله في الكفاية تأخذوها. إحنا نقتصر على ما ذكره المصنف فقط، أنا حبيت يعني أشير إلى أصل الفكرة. يعني المصنف يقول شنو؟ يقول إحنا عندما يتعبدنا المولى بالأمارة يجعل الأمارة حجة. زين، جعل الأمارة حجة، الأمارة دلت على حكم شرعي، ولنفرضه كما قلنا وجوب صلاة الجمعة مثلا. زين، الحكم الذي دلت عليه الأمارة هو وجوب صلاة الجمعة. زين، الحكم الواقعي تارة يوافق هذا الحكم الذي دلت عليه الأمارة اللي نسميه الحكم الظاهري، وتارة يخالفه. إذا وافقه خب ماكو إشكال، وإن كان هو أكو إشكال، يعني الآن ماكو إشكال على تقرير المصنف، أكو إشكال آخر اجتماع المثلين مثلا يأتي إن شاء الله في الكفاية. فيقول إذا شو اسمه توافق الحكمان، واقعا المولى قال صلاة الجمعة واجبة، جاءني زرارة قال لي صلاة الجمعة واجبة، انتهت القضية ماكو مشكلة. إذا تخالف المشكلة، إذا تخالف زرارة قال لي صلاة الجمعة شنو؟ واجبة، واقعا تبين أن صلاة الجمعة حرام،
الواقع عن المعصوم أو
إيه اللي صدر من المعصوم عند يعني عند المولى
نفسه، يسأل المعصوم هو مثلا
مو اللي صدر عفوا، مو يعني مجرد الصادر، لأن الصادر ممكن أنه يكون عن تقيه. الحكم الواقع عند الله تعالى، أو أكو صراحة للحكم الواقع والظاهر إن شاء الله يجن قريبا، واحد من الصراحات تقدم الصلاح الثاني راح يجي إن شاء الله. بالنتيجة المراد من حكم الواقع هنا حسب الظاهر إنه الواقع بهذا الاصطلاح، الواقع عند المولى يعني في قبال الظاهري، يعني الذي ثبت بالأمارة الذي وصل إلينا. فنقول الحكم عند الله تعالى مثلا في غير زمان تمكن الإمام من صلاة الجمعة الحكم هو الحرمة، لكن الإمام قال لزرارة مثلا لوجود شخص يتقى منه مثلا قال له أنه الوجوب تجب صلاة الجمعة، أنا أخذت من زرارة
خبر واحد
أخذت به وصليت صلاة الجمعة زين. هنا يقول ماذا حصل؟ بسبب الأمارة أنا وقعت في المفسدة الواقعية، صلاة الجمعة خلف الجائر محرمة عند الله تعالى، لكن هذه الأمارة عندما وصلتني تعطيني حكما شنو ظاهرية، هذا الحكم هو الوجوب يخالف الحكم الواقعي، إذن أنا فاتتني أو وقعت في المفسدة الواقعية. إذا كان لا العكس، الواقع هو الوجوب وأنا قامت عندي الأمارة على الحرمة فاتت علي المصلحة الواقعية، مصلحة الفعل فاتت عني، أنا كان يمكن أن أصلي صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة، في زمن الغيبة صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، المجتهد وصل إلى دليل أنها غير واجبة جيد أو حرام أصلا، فهنا هذا غير الواجبة أو الحرام عندما أخذ به قد فوت علي مصلحة الواقع، صلاة الجمعة فيها مصلحة، المولى عندما جعل الصلاة واجبة فإحنا نبني على أنه شنو، على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فهناك مصلحة في صلاة الجمعة قد فاتت بسبب اعتمادي على الأمارة جيد. الآن إحنا نقول إذا أنا اعتمدت على الأمارة هكذا من تلقاء نفسي خب لا كلام، مو هاي مشكلتنا، إحنا مشكلتنا أنه المولى يأتي ويقول لك يجوز لك أن تأخذ بالأمارة، أنا أتعبدك بالأمارة حج عليك، معنى هذا أنه جوز تفويت المصالح بالنسبة إليك وجوز إلقائك في المفاسد، وهذا قبيح من المولى. جيد، هذا الإشكال أنا بينت بهذا الاختصار أكفد نقاط المصنف أشار لها، قد يعني المناسب أنه الإعراض عنها لأن هو الإشكال تقريبا بهذه الصورة، إشكال باختصار أن هناك مصالح ومفاسد يمكن أن تفوت على المكلف بسبب اتباع الأمارة، فكيف المولى يجيز لي أن أخذ الأمارة وهذا معناه الإذن في تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة وهو قبيح عقلياً زين. فقال المصنف بعدما ثبت أن جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هاي مقدمات أنا أعرضت عنها، المصنف كأنما خص الباحث في حالة فرض انفتاح باب العلم، يعني في حال الانسداد، يعني يقول مرة أنا منسد باب العلم فالعقل يحكم علي بي الرجوع إلى الأمارة جيد، بعد ما أكون جعل شرعي، كلامنا وين؟ كلامنا في انفتاح باب العلم، إذا انفتح باب العلم يعني أنا كنت أستطيع أن أذهب إلى الإمام أسأله، لقيت زرارة قاعد بالمسجد الإمام مشغول، سألت قلت له هاي القضية كذا وكذا وأجابني، هذا عندما أجابني هذا كلام حجة في حقي أو لا؟ حجة في حقي. ففي حالي التمكن من الوصول إلى الحكم الواقعي والعلم به شنو؟ المولى أجاز لي أن أخذه بخبر الواحد. هنا يأتي الإشكال، ليش؟ لأن هناك جعل من المولى لحجية شنو؟ خبر واحد. فلهذا قال بعدما ثبت أن جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم، أما إذا لم يثبت
بعد زمان
حجية الأمارة نقول لا، يعني الأمارة حجة فقط في باب الانسداد إذا فرضنا هكذا، فبعد شنو؟ بعد المفروض الإشكال لا يأتي على حسب ما قرره المصنف، ما يعني أدخل بالملاحظات. قال مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل،
فإذا فرضنا اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل يأتي الإشكال. ليش؟ لأن إذا هي كانت الأحكام خاصة بالعالم بها فش راح يكون عندنا؟ إذا كانت الأحكام خاصة بالعالم بها، فأنا قبل أن أطلع على الكلام الإمام هناك حكم في حقي، لا يوجد حكم، فلا مصلحة أصلا، فلا يأتي الإشكال. فإذا فرضنا الآن أنا ذهبت إلى زرارة وزرارة قال لي الصلاة صلاة الجمعة حرام، هنا أنا جاهل بالحكم أو غير جاهل؟ لا أنا جاهل بالحكم، يعني لست عالما، اعتمدت على الأمارة فأنا لست عالما بالحكم. بما أني لست عالما بالحكم فلا حكم في حقي أصلا، فلا مصلحة بعد، فلا يأتي الإشكال. فالإشكال يعتمد على أنه شنو؟ على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل.
جاي يحول على المقدمات اللي
تقدمت، يعني يقول ذني مقدمات إذا تحققين، اللي هنا خمسة تقريبا يوصل، ذني مقدمات إذا تحققين يجي الإشكال. جيد. قال تنشأ، هي الآن ذكر المقدمتين سأذكر باقيات، تنشأ شبهة عويصة في صحة جعل الأمارة قد أشرنا إليها فيما سبق كذا، وهي أنه في فرض التمكن من تحصيل الواقع. هاي مقدمة أخرى، أنا كنت متمكنا من تحصيل الواقع، الإمام يمني، أستطيع أن أسأله ولم أسأله، أخذت بزراره، هنا شنو؟ يأتي الإشكال. أما إذا لا، إذا أنا لم أكن متمكنا من أخذ الواقع، من الوصول إلى الواقع، جيد، هنا كأنما الإشكال لا يأتي. أقول هذا ليش أقول كأنما؟ لأن هذا اللي ذكر المصنف، أما غيره لم يذكر هذه القيود، أنا ما شفت غيره ذكر هذه القيود، والإشكال هو ممكن أنه نتصوره حتى في حالة عدم التمكن. على كل حال، والوصول إليه، كيف جاز أن يأذن الشارع باتباع الأمارة الظنية وهي حسب الفرض تحتمل الخطأ المفوت للواقع؟ هاي مقدمة رابعة، أن الأمارة قد تخطئ الواقع، قد تخطئ وتصيب فتحتمل الخطأ. مقدمة الخامسة، والإذن في تفويته قبيح عقلا، الإذن في تفويت الواقع، مصلحة الواقع، قبيح عقلا، لأن الأمارة لو كانت دالة على جواز الفعل مثلا وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فإن الإذن باتباع الأمارة في هذا الفرض يكون إذنا بترك الواجب أو فعل المحرم أو فعل الحرام، مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية، مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفته، إلى معرفة الواقع حسب الفرض، ولا شك في قبح ذلك من الحكيم. هذا بيان الشبهة. إحنا بعد ما بدنا نكمل القرآن يقرأ. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.